بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند قول الله جل وعلا: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وهذه الآيات تتحدث عن هزيمة أحد، وهي في الحقيقة من أحوج ما يحتاجه المسلمون في هذا الزمان. نعيش في زمان فيه هزيمة وضعف، فيحتاج المسلمون إلى هذه الآيات التي فيها تثبيت. ونحن في سورة آل عمران، من أبرز مقاصدها التثبيت. ومع مقصد التثبيت، كما عرفنا، السورة برز فيها تقرير التوحيد، لأنها كشفت شبهة النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن الله جل وعلا ليس له ولد، هو الواحد الأحد الصمد جل جلاله. وتأملوا هنا، لما ذكر الله تعالى حال هزيمة الكفار قال: يقطع طرفا من الذين كفروا، هذا متصل بالآيات التي فيها بشرى للمؤمنين بنصر المسلمين يوم بدر: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا، كما مر معنا، بالقتل أو يكبتهم بالخزي، وأن لا ينالوا خيرا ولا ينال ما يريدون من المسلمين، فقال: فينقلبوا خائبين. ثم قبل أن تكمل الآيات باقي الأحوال، تأتي جملة اعتراضية لتعلق القلوب بالله جل وعلا، تدل على أن الحكم في الدنيا والآخرة لله وحده لا شريك له. ونحن في هذه السورة، سورة آل عمران، افتتحت بالتوحيد: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال الله تعالى فيها: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فتأملوا، لما ذكر الله تعالى انتصار المسلمين على الكفار وقتل الكفار أو كبت الكفار، قبل أن يذكر باقي الأحوال قال: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. ثم أكمل باقي الأحوال: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتأملوا كيف جاءت هذه الجملة الاعتراضية هنا، حتى تبين أن الأمر لله وحده جل وعلا. ليس لك من الأمر شيء، يعني الأمر كله لله، أنت عليك البلاغ، ليس لك من أمر هداية الناس شيء، أنت يا محمد يا رسول الله عليك البلاغ وعليك نصر الدين والجهاد، لكن ليس لك من أمر النصر شيء، بل الأمر كله لله جل جلاله. ولهذا هذه الآية لها سبب نزول معروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على بعض المشركين، كما ثبت عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع، هذا قنوت النوازل، في الركعة الثانية من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وعند أحمد اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، فنزلت ليس لك من الأمر شيء فتيب عليهم كلهم، كل هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم تاب الله عليهم كما قال أو يتوب عليهم. وأيضا ثبت عند مسلم وفي البخاري تعليقا عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله. وكذلك في البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على المعينين من الكفار، لأنه لا يدري ماذا تكون عاقبتهم، هل يموتون على الكفر أو يتوب الله عليهم ويموتون على الإسلام. ليس لك من الأمر شيء. يقول الرازي رحمه الله في تفسيره فالمقصود من الآية منعه صلى الله عليه وسلم من كل فعل وقول إلا ما كان بإذن الله وأمره. قال وهذا هو الإرشاد إلى أكمل درجات العبودية، والمقصود قال إظهار عجز العبودية وأن لا يخوض العبد في أسرار الله تعالى في ملكه وملكوته. ليس لك من الأمر شيء، هذا من تمام التسليم بقدر الله جل جلاله. فإذا حصل ما حصل تقول قدر الله ما شاء فعل، وتتذكر هذه الحقيقة ليس لك من الأمر شيء، لأن النفس تتمنى ولماذا ما حصل لي كذا، وأنا اجتهدت في هذا الأمر. ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، هذه الدنيا دار ابتلاء. فهذا من كمال العبودية أن تستسلم لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليس لك من الأمر شيء. فالعبد عليه أن لا يخوض في أسرار القدر ولماذا حصل كذا ولماذا ما حصل كذا، ليس لك من الأمر شيء. فكما ترون هذه الآية من أعظم ما ينبغي أن يقرر في هزيمة أحد، ليس لك من الأمر شيء. قال لما قدم الله تعالى ما يدل على الانتقام من القتل والكبت ثم علق القلوب به جل وعلا، أردف بما يدل على العفو عنهم فقال أو يتوب عليهم. وهذا الذي حصل، رئيس المشركين يوم أحد وقائدهم أبو سفيان وتاب الله عليه وهدى وأصبح من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أبي أمية، خالد بن الوليد، كثير منهم ممن شاركوا يوم أحد تاب الله عليهم أو يتوب عليهم، إذا الأمر لله، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ثم أردف بعد العفو ما يدل على عقابهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أو يعذبهم يعني بالأسر والقتل، كابن خطل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه ولو كان متعلقا بأسار الكعبة، لأنه كان شديد الأذى لله ورسوله، ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتغنى بذلك. قال: فإنهم ظالمون، يعني يستحقون العذاب، وهو أجدر بهم. وتوبته على بعضهم من حكمة الله تعالى وفضله، لأن الأمر لله. ولهذا تأمل أيضا في التعقيب الذي بعده، قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الله أكبر. تعقيبات عظيمة تعلق القلوب بالله. يغفر لمن يشاء، لما يعلم في قلبه من الصدق والرجوع إلى الله تعالى. ويعذب من يشاء بعدله وحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ليس لك من الأمر شيء. إذن الأمر لله، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولكن رحمته جل وعلا سبقت غضبه، قال: والله غفور رحيم. ثم تنتقل الآيات إلى موضوع آخر، تظن من أول وهلة أنه لا علاقة له بما تقدم، ولا علاقة له بغزوة أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. تقول: لماذا تأتي هذه الآية في ضمن هذه الآيات في هزيمة أحد؟ ما علاقة هذه الآية بسياق الآيات؟ تأملوا في لطائف القرآن، وكما قال الرازي: أكثر لطائف القرآن في علم المناسبات، في علم المناسبات بين آياته، فهو أجمل من الدر المنظوم. آية آية. تأملوا لما ذكر الله تعالى من أول الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد، تثبيت الله تعالى للمؤمنين، تعليق قلوبهم بالله، والله سميع عليم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وذكرهم بالنصر يوم بدر، هذا كله تبشير قبل ذكر الهزيمة في أحد، مع تعليق القلوب بالله: ليس لك من الأمر شيء، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. قبل الدخول في سياق المعركة تفتتح الآيات بالحديث عن سبب الهزيمة والتحذير منه. هذا ذكرني بفاتحة سورة الأنفال، وهي تتحدث عن غزوة بدر التي حصل فيها الانتصار العظيم يوم الفرقان. لكن تأمل كيف يكون الخطاب الرباني: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. افتتحت سورة الأنفال بإخراج الدنيا من القلوب. يسألونك عن الأنفال، الغنائم، قل الأنفال لله والرسول. تأملوا، لأن حب الدنيا سبب الهزيمة، هذا هو سر الهزيمة. كما تعرفون في غزوة بدر، في آخر الغزوة حصل خلاف على الغنائم، فتأمل كيف افتتح الحديث عن غزوة بدر بآخر مشهد منها، في التحذير من سبب الهزيمة حتى يحفظ لكم هذا النصر. وسبحان الله، حصلت الهزيمة في الواقع في غزوة أحد، فتأمل أيضا كان الافتتاح هنا بالتحذير من سبب الهزيمة. كيف ذلك؟ وما علاقة يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة بسبب الهزيمة. يقول البقاعي رحمه الله في كلام طويل قال: وكان أعظم المقتضيات للخذلان تضييعهم للثغر الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه. تعرفون هزيمة أحد حصلت بسبب نزول الرماة من ذلك الثغر الذي وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتركوه أبدا مهما حصل من نصر أو هزيمة. فيقول: وكان أعظم المقتضيات للخذلان تضييعهم للثغر الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه بسبب إقبالهم قبل إتمام هزيمة العدو على الغنائم للزيادة في الأعراض الدنيوية التي هي معنى الربا. إذن فهمنا مرة أخرى: وكان أعظم المقتضيات للخذلان تضييعهم للثغر الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه. لماذا نزلوا؟ بسبب إقبالهم قبل إتمام هزيمة العدو على الغنائم. الإقبال على الغنائم ما حقيقته؟ قال: للزيادة في الأعراض الدنيوية التي هي معنى الربا. ماذا؟ للزيادة في الأعراض الدنيوية التي هي معنى الربا. فكأن حقيقة الهزيمة إنما هي في طلب الزيادة من الدنيا التي هي في الحقيقة من معنى الربا، والربا هو الزيادة. ولهذا تأتي الآيات هنا تحذر المسلمين من التعلق بالدنيا والازدياد من متاع الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. تأملوا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لماذا قال أضعافا مضاعفة؟ هذا معلوم عند أهل الجاهلية. كانوا في الجاهلية إذا حل الدين و المدين ما عنده أو الذي عليه الدين ما عنده سداد، فيقول له صاحب الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. فإن قضاه سقط الدين، وإذا ما كان عنده زاده في المدة، والآخر يزيده في مقدار المال، فيصبح هذا الدين القليل كثيرا مضاعفا. فقال: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهذه الآية جاءت لبيان الواقع الذي كان يعيشه أهل الجاهلية، فلا يقيد تحريم الربا بهذا القيد كما زعم ذلك بعض الذين والعياذ بالله في قلوبهم مرض وأرادوا تحليل الربا إذا كان بنسب قليلة. فقالوا: الربا المحرم في القرآن هو ربا الجاهلية الذي فيه أضعاف مضاعفة، أما الربا بنسب محدودة فهذا ليس بحرام. فمن القواعد العظيمة في أصول الفقه وكذلك في فهم القرآن الكريم أن القيد إذا كان لبيان الواقع فلا يدل على تخصيص الحكم. القيد إذا كان لبيان الواقع لا يدل على تخصيص الحكم. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، مثل قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، الربيبة إذا ما كان الرجل هو الذي يربيها ليست في حجره، فلان تزوج امرأة عندها بنت، وهذه البنت تعيش لوحدها أو تعيش وحدها، هل يجوز له أن يجمع بين الأم وابنتها، يعني بين الأم والربيبة إذا ما كانت عنده؟ طبعا لا، على قول عامة العلماء. لماذا؟ لماذا ما نعتبر هذا القيد اللاتي في حجوركم؟ طيب هنا الآن ليست في حجره، تعيش وحدها بعيدة عن أمها وبعيدة عن زوج أمها، والله تعالى يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم. قد يقول قال طيب مفهوم المخالفة إذا لم تكن في حجر الرجل فيجوز له أن يتزوجها، وخاصة الآية جاءت في بيان المحرمات من النساء بقيود معتبرة. فنقول هذا القيد ليس المراد منه تقييد الحكم، وإنما هذا القيد ذكر لأن الغالب في الربيبة أن تكون مع أمها وتكون في حجر زوج أمها، فكأن هذا القيد لا ينفك عن ذكر الربيبة. إذا ذكرت الربيبة لا بد أن يذكر معها وربائبكم اللاتي في حجوركم. ثم كأنه فيه ترقيق لقلب الزوج الذي هو جديد على هذه الأسرة، فكأنه يذكره بأن هذه في حجرك فاعلم حرمتها، فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهذا ليس تقييدا للحكم. كذلك هنا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن النصوص محكمة في تحريم الربا عموما، وعلى هذا سار أئمة الإسلام، وهذا القول الذي قال به بعض المعاصرين في الحقيقة شذوذ عن ما فهمه سلف الأمة وأئمة الأمة وخيارها. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ونحن الآن ليس في مقام الحديث عن الربا والتحذير من الربا، فلا شك أن الربا من أكبر الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، والله تعالى يقول في الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من يطيق هذه الحرب التي نهايتها محق البركة وفساد الواقع وحصول المشاكل والاضطرابات؟ ولهذا ما تمر على العالم الغربي المعاصر حقبة من الزمن إلا وتحدث هناك نكسات اقتصادية كما حصل قريبا، تفلس البنوك والناس يصابون بأمراض نفسية ويفلسون بسبب ماذا؟ بسبب الربا. حتى صرح كثير من الاقتصاديين الأجانب أن الربا لعنة، وأن سبب هذه الأزمات الاقتصادية هو الربا. وكم عاش المسلمون قرونا طويلة لما كانوا أعزة وسادوا العالم وما كانوا يستعملون الربا أبدا، وكانت الزكاة تعرض على الناس في زمن عمر بن عبد العزيز فما يقبلها أحد من الناس. تأملوا كيف حصلت البركة بسبب تقوى الله وطاعته جل جلاله، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أما الربا تجعل المجتمع قسمين، قسم أغنياء وقسم فقراء، والفقراء وأصحاب المشاريع والجهود والأفكار يصبون جهودهم في جيوب الأغنياء، أن يقترض، يحتاج إلى أن يقترض فيقترض مالا ويتاجر به، والتجارة ما تخلو من ربح وخسارة، فعندك ربح وخسارة بين فترة وفترة، وعندك في الجهة المقابلة ربح مضمون ودائم في الربا، دائما زيادة زيادة زيادة، فهذا إلى مزيد وهذا ينقص ويزيد ينقص ويزيد، ففي النهاية بمعادلة رياضية يحصل هناك فارق كبير وطبقات مختلفة في المجتمع، وهذا يسبب مشاكل وأحقاد وسرقات وجرائم. هذا من رحمة الله تعالى وحكمته. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب لماذا ذكر الله تعالى هذا القيد في هذا السياق؟ أظن لما قرأنا كلام البقاعي أن سبب إقبال من نزل من جبل الرماة هو الزيادة في الأعراض الدنيوية التي هي في معنى الربا، وهنا كذلك خص الزيادة بالذكر، قال أضعافا مضاعفة. ولهذا يقول البقاعي أيضا لما كان سبب الهزيمة طلبهم الزيادة بالغنيمة وكان حب الزيادة حلالا قد يجر حبها حراما فيجر إلى الربا المضاعف، لأن من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. قال الله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهم طلبوا الزيادة بالغنيمة. الله تعالى نصرهم يوم بدر وحصلوا الغنائم والأنفال، فلما رأوا النصر مرة أخرى طلبوا الزيادة بالغنيمة، يريدون أضعافا مضاعفة من المال، فجاء هذا التنبيه اللطيف. وتأملوا القرآن الإخوة الأخوات، كتاب من أبلغ، بل نقول استغفر الله، كتاب هو كلام الله، فتجد فيه اللطائف والأسرار البليغة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فلا شك أن هذه الآية فيها إشارة إلى التحذير من الاسترسال في طلب الدنيا والزيادة منها بما يجر إلى الحرام، كما حصل لهؤلاء الرماة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالفلاح الحقيقي ليس بالتكاثر بالدنيا، وإنما بتقوى الله. لست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ومع الترغيب يأتي التحذير، واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وهكذا الذي يأكل الربا فهذه من صفات الكفار. قالوا من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ثم يكشف عن حقيقة التقوى، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فمن أراد الرحمة في الدنيا والآخرة فعليه بتقوى الله وطاعة الله ورسوله أيا كان هذا الحال الذي هو فيه. يقول الرازي نقل عن ابن إسحاق قال وهذه الآية فيها معاتبة للذين عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بما أمرهم يوم أحد، وأطيعوا الله والرسول، كأن هذا فيه إشارة إلى الرماة الذين تخلفوا عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هنا أنا ما قرأت هذا، كنت كتبته عندي وما قرأته، لكن نمر عليه سريعا. عند أبي داود عن أبي هريرة أن عمرو بن أقيس رضي الله عنه كان له ربا الجاهلية، فكره أن يسلم. نعم، حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. قال فأين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو. قال إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لأخته سليه حمية لقومك أو غضبا لهم،
أم غضبا لله عز وجل؟ فقال بل غضبا لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمات فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة. هذا عمرو بن أقيس رضي الله عنه. سبحان الله، يعني تشابه لطيف. كان له ربا وكان يريد أن يطالب به بني عمه، وخرج إليهم ليطالبهم وهم في ميدان المعركة، لكن أخذته الحمية ابتداء لما قيل فلان وفلان من بني عمك يقاتلون، لكن تحولت حميته إلى الغضب لله وأسلم وقاتل وقتل رضي الله عنه. فترك الربا الذي كان يطالب به من ربا الجاهلية وقدم روحه لله جل وعلا، بذل روحه لله. قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذه في قراءة بدون واو، قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر بدون واو. قالوا لأن طاعة الله ورسوله هي في حقيقتها مسارعة إلى مغفرة الله وجنته. فلما قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذه حقيقة الطاعة لله ورسوله، أن نسارع. طبعا المناسبة واضحة هنا، لما حذرنا من النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين، كيف نتقيها؟ بطاعة الله ورسوله، وأن نسارع في المقابل إلى الجنة، أن نسارع إلى الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، طبعا قراءة الجمهور بالواو وسارعوا، وكما نبهنا يعني زيادة الواو وحذف الواو هذا ليس فيه مخالفة للرسم العثماني، لأن الرسم العثماني كما عرفنا المقصود به ليس مصحفا واحدا، وإنما المصاحف التي بعث بها عثمان إلى الأمصار. فقراءة نافع نافع المكي، فالمصحف الذي أرسل إلى مكة واعتمده أهل مكة واشتهر منهم نافع كان في حرف الواو وسارعوا، وكذلك ابن عامر الشامي في الشام مثلا. أما الجمهور مصاحفهم بدون واو، لأن في المصحف الذي أرسله عثمان إليهم حذفت فيه الواو. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم بالواو وأقرأهم بدون واو، فالآية هذه تقرأ على وجهين، بالواو وبدون واو، فكتبت في بعض المصاحف بالواو وفي بعض المصاحف بدون واو، حتى تشمل المصاحف كلها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إذن بالمصحف العثماني كل المصاحف التي كتبت يعني بأمر عثمان رضي الله عنه. فلما حذرنا الله تعالى من النار حثنا على المسارعة إلى مغفرته وجنته، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسبحان الله، تأملوا كيف افتتحت الآن الآيات بالتحذير من سبب الهزيمة، وسبب الهزيمة هو التعلق بالدنيا، حب الزيادة منها ومعصية الرسول، هذه سبب الهزيمة يوم أحد، وهذا هو الذي جاء في الآيات لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ثم قال واطيعوا الله والرسول. تماما، تأملوا كيف انطباق هذه الآيات على ما حصل يوم أحد. ثم في المقابل حثنا على المسارعة إلى مغفرته جل وعلا وجنته، وسارعوا وسارعوا، وهذه الكلمة تشعل الهمة، وسارعوا. فيسارع المسلم إلى مغفرة الله، فيشتد حرصك على طاعة الله ورسوله، وسارعوا. فالذي يسارع إلى الشيء ما يسارع إليه إلا لأنه يحبه ويرغب فيه، فيصبر نفسه عليه ويبذل غاية جهده في طلبه حتى يحصل له ويسبق إليه، فيسارع حتى يسبق إليه. ولهذا الذي يسارع لا يعرف الكسل، الذي يسارع لا يعرف العجز، يسارع إلى الصلوات، إلى التبكير إليها، يسارع إلى قيام الليل، إلى الصيام، إلى ذكر الله، إلى الاستغفار، إلى الصدقات، إلى العلم النافع، يسارع إلى حفظ القرآن ومراجعته، وسارعوا، يسارع إلى الإحسان، إلى عباد الله، وسارعوا. فالأمر عظيم، الأمر ما يحتمل أن تتباطأ، لأن المطلوب عظيم. كلما كان المطلوب عظيما تأكدت المسارعة، وكلما كان حقيرا تأكد البعد عنه. فما ظنكم بجنة عرضها السماوات والأرض، كيف يتباطأ عنها المسلم؟ الآن في الدنيا إذا قيل اليوم يوم خصومات كبيرة في الأسواق، تجد الناس يهرعون ويسارعون. مرة أذكر كنت قريبا بالسيارة من مركز من المراكز التجارية، وإذا بزحام شديد، فقيل لي أن في هذا المركز يعني سيل تنزيلات إلى أبعد الحدود. بالفعل تجد الناس يسارعون إلى الدنيا، سبحان الله. وهذه جنة عرضها السماوات والأرض، كيف نتباطأ عنها؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. تأمل، بدأ بالمغفرة، هذا كأنه في إشارة أيضا لما حصل يوم أحد من معصية الرسول. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وأيضا لأن المغفرة في الحقيقة هي غاية المطالب. بعض الناس إذا سمع المغفرة يظن أنها مرتبة للمذنبين، للعاصين. لا، المغفرة هي غاية أمنية السابقين. ألم يختم الله تعالى عمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا ختام عمر من؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أعرف الناس بالله وأعظم الناس مسارعة إلى الله، ما يستغني عن المغفرة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عرف الحقيقة لا بد أن يسارع إلى المغفرة. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أنك مهما أطعت الله لن توفي حقه من التعظيم والعبودية، فلا تزال مقصرا دائما. مهما شكرت الله لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك. إذن عليك أن تسارع إلى مغفرة الله في كل أحوالك، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. تأمل كيف قال، لم يقل إلى مغفرة ربكم، إلى مغفرة، والتنكير هنا للتعظيم، إلى مغفرة، مغفرة عظيمة من ربكم، مبتدأة من ربكم الذي رباكم وأحسن إليكم. وجنة، ومن غفر الله تعالى له أكرمه بجنته. قال: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وجنة عرضها السماوات والأرض، لماذا ذكر العرض؟ ما ذكر الطول؟ يقولون في العادة أن الطول أطول من العرض، فلما قال في عرضها أن عرضها عرض السماوات والأرض، كأنه يقول لك: فما ظنك بطولها؟ فهذا أبلغ في بيان سعتها. كقول الله تعالى مثلا: بطائنها من استبرق متكئين على فرش. طيب، أنت تريد أن ترى، أنت إذا رأيت إلى الفرش نظرت إلى الفرش تنظر إلى ظواهرها، فأما ما وصف الظواهر وإنما وصف البواطن. إذا كانت البواطن من استبرق من الحرير فما ظنك بالظهارة؟ فكذلك إذا كان العرض عرض السماوات والأرض فما بالك بطولها؟ هذا توجيه. ولكن ابن كثير رحمه الله قال بل عرضها كطولها، بل عرضها كطولها، قال وقيل بل عرضها كطولها. لماذا؟ كيف استنبط ابن كثير أن أو بعض العلماء أن عرض الجنة مثل طول الجنة يعني مربعة؟ قال بل عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. فكأنهم استدلوا بهذا إن لما قال سقفها عرش الرحمن والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله، لأنهم كما يقولون باتفاق العلماء أن العرش يعني مقبب، والله أعلم، هذا ذكره كثير من أهل العلم، فكأن ابن كثير مال إلى هذا القول وارتضى. فيكون المعنى إذن وجنة عرضها السماوات والأرض يعني على ما جاء في المعهود في اللغة، وإن كان إذا سلمنا أن طول الجنة وعرضها سواء يعني مع ذلك ما أتخيل، يعني أنا الآن لو إنسان يتخيل أن الجنة سقفها عرش الرحمن سبحان الله، يعني هذه أمور غيبية مهما تفكر فيها المسلم لن يصل إلى أمر قطعي، لكنها يعني درجات كثيرة. ويعني كما جاء في الحديث إن أهل الجنة يتراءون أهل الدرجات العلى كما تتراءون الكوكب الدري الغابر، وهكذا درجات، كل درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، فالله أعلم بذلك. لكن يعني القرآن نزل بأسلوب العرب، والعرب كانوا إذا أرادوا أن يبالغوا في وصف سعة الشيء يذكرون عرضه، لأن الغالب أن العرض يعني الطول يكون أطول من العرض لذلك سمي طولا، فيقول وجنة عرضها السماوات والأرض. ومن ذلك والله أعلم لما يعبرون عن السعة يقولون بلاد عريضة، دعوة عريضة، ادعى دعوة عريضة، ما يقول دعوة طويلة، والله أعلم. قال وجنة عرضها السماوات والأرض لمن أعدت للمتقين. هنا حديث له شواهد، هذا الحديث جاء عند أحمد وابن حبان والبزار. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ يعني إذا كانت الجنة أخذت كل المساحة، جنة عرضها السماوات والأرض ما بقي مكانا للنار، فأين النار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء فأين النهار؟ فقال حيث شاء الله. فقال وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. فانظر إلى هذا القياس البديع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء هذا أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟ قال ابن كثير وهذا يحتمل معنيين. قال الأول لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. ويقول في الاحتمال الثاني إن النهار، وهو مكمل للاحتمال الأول في الحقيقة، يقول أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، كما هو معلوم اليوم في علم الفلك ودوران الأرض والشمس. فإذا كان النهار في جهة يكون الليل في الجهة الأخرى. قال فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، طبعا هذا يعني في الدنيا الآن، وإلا يوم القيامة تطوى السماء. قال تحت العرش وعرضها كما قال الله تعالى كعرض السماء والأرض والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. نعم، لأن مهما عظمت الجنة وعظمت ساعتها ففي النهاية لها حد تنتهي إليه، فبعد ذلك الله أعلم ما يكون من خلقه، ثم بعد ذلك تكون النار. وكما قال الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب، يعني هذا سور بين الجنة والنار، وهو سور الأعراف كما في سورة الأعراف، وبينهما حجاب، يعني بين الجنة والنار حجاب، والله أعلم. قال وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم يصف الله تعالى المتقين بصفات تتناسب مع المقام الذي نحن فيه، وهو الآيات التي تتحدث عن هزيمة أحد، فكأن التقوى هي سبب النصر، بل هذا هو الحقيقة، لكن أقصد أن هذا فيه إشارة إلى أن التقوى هي سبب النصر، وأن هذه الصفات إذا حققها المسلمون انتصروا على أعدائهم. سبحان الله، هذا تماما يشبه فاتحة الأنفال. تأملوا كيف استرسلت الآيات في ذكر صفات المؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فكذلك هنا أعدت للمتقين، من هم؟ يصفهم الله بما يتناسب مع السياق. لذلك أول صفة الذين ينفقون في السراء والضراء، الإنسان الذي يعطي ماله في السراء وهو في غنى ورخاء ومع ذلك يبذل المال في سبيله ليعطي الفقراء والمساكين، بل والضراء حتى إذا أصابه الجهد والضيق والمرض ينفق ماله، هذا يدل على طهارة نفسه من التعلق بالدنيا، فلا يرغب في المال، لا يعلق قلبه بالمال ولا يركض وراء المال. الذين ينفقون في السراء والضراء فلا يشغلهم شيء عن طاعة الله والإنفاق في مراضي الله. لو كان هذا الوصف موجودا في الرماة الذين نزلوا من الجبل لما نزلوا، الذين ينفقون في السراء والضراء. نعم، نحن لا نتعدى الحدود، والصحابة رضي الله عنهم هم أكرم هذه الأمة، وربما نعم كان هذا الوصف موجودا فيهم، لكن الإنسان تعتريه لحظات ضعف في حياته، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا. لكن القرآن تأملوا كيف يعالج الواقع، يعالج ما حصل في غزوة أحد، كأنه يشير إلى أن النصر مرهون بهذه الصفة، الذين ينفقون في السراء والضراء مرهون بالتجرد من الدنيا. وكما عرفنا سورة آل عمران برز فيها التحذير من الدنيا من أولها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره. سبحان الله، تشعر بأن آيات السورة متلاحمة، وهكذا سور القرآن. الذين ينفقون في السراء والضراء، ولهذا قال البقاعي: فيه تعريض بمن أقبل على الغنيمة. الذين ينفقون في السراء والضراء، لما ذكر الله تعالى أشق ما يبذله الإنسان وهو المال، لأن المال عديل الروح، تحبون المال حبا جما، أتبعه بأشق ما يكظمه الإنسان ويحبسه. فجمعوا بين كمال القوتين: قوة البذل والإعطاء وقوة المنع. والمنع المحمود هو كظم الغيظ، والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ، تأمل في هذه الكلمة بحروفها وجرس حروفها، والكاظمين كظم. الكظم كلمة تدل على الإمساك وجمع الشيء. والكاظمين الغيظ، يقول يقال كظم القربة إذا ملأها وشد فاهها، تربط فم القربة حتى لا يخرج الماء، يقول كظم القربة، فتوحي ب يعني المنع الشديد، وهذا يتناسب مع الغيظ. ولا شك أن من أقوى قوى النفس البشرية هي القوة الغاضبة. القوة الغاضبة في نفس الإنسان هي أقوى قوة، تأتي بعدها القوة ماذا؟ الشهوانية. فالقوة الغاضبة من آثارها الغضب والقتل والعدوان والسب والشتم و فالذي يكظم هذه القوة طاعة لله خوفا من الله، يقهر هذه القوة بلجام التقوى، فهذا يدل على زكاة نفسه، قوة إيمانه. والكاظمين الغيظ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يصارع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تترك حرمة من حرمات الله، وما ضرب خادما ولا امرأة قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. فالغضب لله محمود، أما الغضب للنفس مذموم، لأن فيه انتصار للنفس، حب للدنيا، رجع الأمر إلى حب الدنيا لكن بصورة أخرى. وأيضا هنا الله أعلم، والكاظمين الغيظ هذه تتناسب مع ما حصل، لأنه لا شك أنه لما حصلت الهزيمة، لا شك أنه دخل في نفوس بعض المسلمين غيظا على من كان السبب في هذا، فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الله أكبر، انظر إلى التدرج والرقي في هذه الأخلاق الجميلة. الإنسان قد يكظم غيظه لكن ما يعفو، خلاص يقول: اذهب عن وجهي، أنا ما أستطيع أن أراك، أنت كنت سببا في كذا وكذا. يكظم غيظه، ما يعاقبه ولا يسمعه كلمة، لكن في الوقت نفسه ما يعفو عنه. فالأكمل من هذا قال: والعافين عن الناس ولو كانوا سببا في قتل الأقارب والأصحاب، والعافين عن الناس كما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرماة، والعافين عن الناس. ثم الأكمل والأكمل قال: والله يحب المحسنين. الله أكبر، ليس مجرد عفو، بل تحسن إلى من أساء إليك، والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين، المحسنين في التعامل مع الناس، وكذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكأن هذه صفات المحسنين وجماع الإحسان. ثم ذكر أيضا تداركهم للنقص، لما ذكر تحليهم بالصفات الجميلة، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قد يفهم بعضهم أن المتقين المحسنين لا يمكن أن يقعوا في معصية الله. فقال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. تأمل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الفاحشة ما يستفحش من الكبائر من شرك أو زنا أو قتل أو ربا، هذه الفواحش. أو ظلموا أنفسهم بما هو دونها، يعني المعاصي عموما، فالفواحش يدخل فيها الكبائر، وظلموا أنفسهم يدخل فيها الصغائر، أو قد يقال الكبائر التي هي دون الأولى، كما قال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فنستفيد من هذه الآية فائدة عظيمة، وأن المحسن المتقي غير معصوم حتى من الفواحش، لكن بشرط أن لا يصر. وذلك قال في الآية الأخرى: إلا اللمم، يعني إذا ألم بها قاربها وما دخل فيها، هذا معنى. والمعنى الثاني: ألم بها وقع فيها مرة ثم تاب توبة نصوحة، هذا لا يخرجه عن دائرة الإحسان. سبحان الله، هذا من كرم الله تعالى على عباده. يعني إنسان قد يقع في الزنا، قد يقع في يقتل نفسا، ثم يتوب توبة نصوحة وتحسن توبته. تخيلوا لو قيل له: أنت خرجت عن دائرة الإحسان، مهما فعلت مهما تبت خلاص، المحسن ما يمكن أن يقع في هذه الفواحش، كيف يكون حاله وهو يريد الآن أن ينافس في الدرجات العالية؟ فربما يرجع إلى معصيته، أو يعني يبقى على درجة فيها اقتصاد في الأعمال لا يسارع. لكن هذا من كرم الله تعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. تأمل كيف قال ذكروا الله، ما قال فاستغفروا، مع أن المقام هنا فعل فاحشة، إنسان فعل فاحشة أو ظلم نفسه ماذا يفعل؟ يستغفر الله. لكن تأمل في سبب الاستغفار، ما الذي يحرك القلب للاستغفار؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالمقصود هنا ذكروا الله، المقصود ذكر القلب، ذكر القلب. ذكروا الله يعني ذكروا عظمة الله، ذكروا أن الله يراهم، ذكروا أن الله يسمعهم، ذكروا عقاب الله، ذكروا الجنة، ذكروا الله، ذكروا عذابه جل جلاله في القبر، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا الذكر الذي يوجب الخشية والحياء من الله، فاستغفروا لذنوبهم. ثم تعلق الآيات القلوب بالله: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا يجعل العبد يلح على الله ويتعلق بالله وحده، ما ينصرف إلى مخلوق في طلب المغفرة، لا إلى ولي ولا إلى نبي ولا إلى الأحبار والرهبان كما يفعل أهل الكتاب في صكوك الغفران. ومن يغفر الذنوب إلا الله، خاصة هذه السورة، سورة التوحيد. ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم ذكر ركن التوبة الأصيل وعلامتها الصادقة: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا، لأن استغفارهم كان استغفارا صادقا يلزم منه الإقلاع عن المعصية والعزم على عدم العود إليها. ولم يصروا، والإصرار يعني كما عرفنا كلمة صر تدل على شدة الأمر، كأنه يعني يصمم بكل عزم على الاستمرار في المعاصي. لا، ولم يصروا على ما فعلوا من المعاصي، تابوا توبة النصوحة، وهذا فيه إشارة إلى ركني التوبة من الإقلاع ومن العزم في المستقبل على عدم العود إليها. والندم طبعا موجود في قول ذكر الله، ذكر الله لابد يكون في قلب ندم ورجوع إلى الله، فاستغفروا لذنوبهم. إذن هذه الآية فيها أركان التوبة وشروط التوبة. قال وهم يعلمون، تأملوا كيف ختم صفاتهم هنا، أو ختم صفاتهم هنا بماذا؟ بالعلم الذي أثار في قلوبهم التوبة ولم يصروا على ما فعلوا. لماذا لم يصروا؟ لماذا لم يرجعوا إلى الذنب ويصروا عليه؟ قال والحال أنهم يعلمون. يعلمون ماذا؟ قال مجاهد عبيد الله بن عبيد بن عمير جمع من السلف قالوا وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه. فالإنسان إذا علم أن الله يتوب على من تاب كيف يرجع مرة أخرى؟ هذا يرغبه في الاستمرار في الإقبال على الله، لأن الله كريم، والكريم يستحق أن تكرمه بالمسارعة إليه لا بمعصيته. ثم كذلك قال بعض المفسرين وهم يعلمون، يعني يعلمون قبح المعصية وعقوبتها، ويعلمون غضب الرب عليها، فلم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم. قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طبعا في حديث أبي بكر المشهور الذي يرويه علي عن أبي بكر رضي الله عنهما، قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي، وما يسمى بصلاة التوبة، ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولعلنا نقف هنا نكمل الجزاء. إذن قال تشوفت النفوس بعد ذلك لجزاء هؤلاء المتقين، الجنة أعدت لهم، ثم أيضا يختم بجزائهم قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها كما وعدهم الله تعالى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. فمن اتصف بهذه الصفات هذا جزاؤهم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونعم أجر العاملين، وهذا فيه ترغيب في هذه الأعمال، تقوى الإنفاق، كظم الغيظ، العفو عن الناس، الإحسان، التوبة. عائشة رضي الله عنها غاضها خادم لها ذات يوم، فملكت نفسها وقالت لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء، يعني أن يشفي غليله وغضبه من من أساء إليه. بل المتقي حقا هو الذي يملك نفسه. فتأملوا، التقوى ليست مجرد عبادات يقوم بها المسلم، بل فسر الله تعالى التقوى بالأخلاق الفاضلة من الإنفاق والإحسان إلى الناس. كل ما يكون في قلب المسلم رقة على المساكين الفقراء فهذه من علامات التقوى. كل ما تكظم نفسك عند الغضب فاعلم أن هذه من أعلى علامات التقوى، هذا يدل على خلوص القلب لله، العفو عن الناس، الإحسان، فهذه كلها من تقوى الله جل وعلا. أختم بسؤال نؤجله للدرس القادم إن شاء الله، وهو سر التشابه بين هذه الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض والآية التي في سورة الحديد. الوقت أدركنا، ما نستطيع أن نذكر يعني الفروقات والأسرار، لكن لماذا قال هنا سارعوا، هناك سابقوا، هنا جنة عرضها السماوات، هناك عرض السماء والأرض بالمفرد، هناك أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، هنا أعدت للمتقين. نعم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.